إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة في دنيانا وأخرانا، وأن يجعلنا ممن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الأمور كلها، عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا وسلوكا، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا إلى تدبر كتابه الذي فيه الهدى والنور والنجاة وسعادة الدنيا والآخرة. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة الحج، بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير فيما يتعلق بالآيات التي فصلناها أو التي فسرناها إجمالا في المرة الماضية. ووقفنا عند الآية 28 قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. قال ابن عباس: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى. نعم، رضوان الله تعالى ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وينبغي على العاقل أن يجعل دنياه وسيلة لآخرته، فما أوتيه في الدنيا يجعله في طلب الآخرة، لأنها هي الباقية. وأما هذه الدنيا فهي إلى زوال ولا بد، وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طبعا هذا الفضل الدنيوي، لأن الله عز وجل نفى الجناح عمن طلبه. وقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ذكر ابن كثير أقوالا في الأيام المعلومات، أولها قول ابن عباس أنها أيام العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم، وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء سعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد، أن الأيام المعلومات أيام العشر، العشر الأول من ذي الحج، العشر الأول من ذي الحج، فيدخل فيها يوم النحر. وقال البخاري وذكر بإسناد عن ابن عباس الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا الحديث رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجاب، قلت أيضا وابن مسعود، والأحاديث كلها في ذلك صحيحة. انظر صحيح الترغيب 1248، نعم 1148 إلى 1150. قال ابن كثير: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدته. فابن كثير له جزء في الأحاديث التي فيها يعني فضل أيام العشر. فمن ذلك ما قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري: وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. كونه مرفوعا هذا منكر كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة الفجر، قال: وعندي أن المتن في رفعه نكارة، الرفع، لكن كون إن وليال عشر هي أيام العشر هذا صحيح. قال: والهناك والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف، وصحح هناك هذا القول، ذكر قولين آخرين: عشر رمضان وعشر محرم. قال: والصحيح هذا. فإذن الأيام المعلومات هي العشر، وليال عشر أيضا هي الإيش؟ هي العشر. وقال بعض السلف إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر ووعدنا موسى 30 ليلة، يعني شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر، العشر الأولى من ذي الحج. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، صحيح كما في صحيح أبي داود 2106 من حديث هنيدة بن خالد عن امرأتها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويعارضه حديث عائشة في مسلم قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. الحقيقة أن هذه يعني ليست معارضة، لأن عائشة تقول: ما رأيت، قالت ما رأيت، فهي تذكر يعني علمها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. وحديث أبي داود فيه إثبات، والمثبت مقدم على الناف. قال: وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة. أشوف العشر فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتي. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله تعالى. نعم، وهو حديث عبد الله بن قرط عند أبي داود، وصححه الشيخ الألباني. أفضل الأيام عند الله يوم الآش يوم النحر. قال وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه، فتكون أيام العشر زادت على عشر رمضان بماذا؟ بالحج. ومنهم من قال عشر رمضان أفضل لاشتمال على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة، وهو قول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو القول الأول في الأيام المعلومات. قال قول ثان في الأيام المعلومات عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعدهم، يعني يوم النحر مع أيام التشريق. يروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، والقول الأول المشهور عن أحمد. قال وفي قول ثالث، قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. الأيام المعدودات واضح أنها أيام التشريق، فهذا القول ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام. فنقول يعني تلالة القرآن والسنة أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. قال فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام. عندك في هذه النسخة يوم النحر وكلمة بعد، تقدم كلمة بعد، يعني والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليه. الأيام المعلومات النحر ويوم بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فهذا صحيح. هذا يعني دلالة القرآن كما إيش كما ذكرنا. فلو جمعنا هذا يعني الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، نطلع يومين مشترك، فإذا يصبح اليومين المشترك يوم النحر وثالث أيام التشريق، المجموع كم؟ أربعة. يعني لو تركنا المشترك. قال وقاله السد، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، إن الأيام المعلومات والمعدودات جميعهن أربعة إيش؟ أربعة أيام. وهذا مذهب إيش؟ مالك. قال ويعضد هذا القول والذي قبله الذي قبله يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وكذلك يعني الذي قبله يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا يعني قول ابن عمر المعلومات والمعدودات نفس قول إيش؟ نفس قول ابن عباس. فنقول قول ابن عمر حاصله مثل قول إيش؟ قول ابن عباس أنها 4 أيام، يوم النحر مع أيام الإيش؟ مع أيام التشريق. نعم، وهي الأيام التي يعني يذبح فيها الناس، ولذا قال ابن كثير ويعدد هذا القول والذي قبله قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني ذكر الله عند ذبحها. قول رابع إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهذا مذهب أبي حنيفة، يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعد يوم النحر، هذا مذهب أبي حنيفة. فإذا نرى كيف الأئمة الأيام العشر، الشافعي والمشهور عن أحمد يوم النحر وثلاثة أيام بعده رواية عن أحمد، وكذلك الذي بعده قول ابن عمر، هذا يعني مذهب الإمام مالك. ثم يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعد يوم النحر مذهب أبي حنيفة. وقال ابن وهب حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه وهو زيد بن أسلم، هذا يعتبر قول خامس، قال المعلومات يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق، فيكون كم؟ 5 أيام. القول الخامس 5 أيام، فهذا اختلافهم في الأيام المعلومات. قال وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما في سورة الأنعام 8 أزواج. وقوله فكلوا منها أطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخص أو الاستحباب. نعم، لأنها يعني قبل ذبحها كانوا ممنوعين منها، حتى أنه يعني لا ينتفع بها بالركوب إلا عند الحاج، فلما ذبحت فكلوا منها، فهذا يعني كما يقال يعني أمر بعد إيش؟ بعد حظر، فهو كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا إما أن يكون مباحا أو يكون مستحبا. قال كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسى من مرقها، هذا رواه مسلم. وقال ابن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول فكلوا منها، وكذا قال الليث. وعن إبراهيم النخعي يعني هذا وجه آخر في الآية فكلوا منها، قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فيكون هذا نقول فيكون هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين، خالف هدينا هدي المشركين، هذا في الحج، هذا في الحج أصالة. وعن مجاهد فكلوا منها قال هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا اختيار ابن جرير في تفسير. واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله تعالى فكلوا منها، هذا نصف، وأطعموا البائس الفقير يعني الفقير البائس، هذا نصف آخر، فجزاها نصفين، نصف المضحي ونصف الفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ 3 أجزاء، ثلث له وثلث يهدي وثلث يتصدق به، لما سيأتي في الآية الأخرى فكلوا منها هذا واحد، وأطعموا القانع هذا الثاني، والمعتر هذا الثالث، على اختلافهم في القانع والمعتر. يعني أقوال تدور على ماذا؟ إن القانع والمعتر أحدهما يعني من يتعرض لك بالسؤال، والآخر من لا يسألك. قال وقوله البائس الفقير، قال عكرمة هو المضطر الذي عليه البؤس والفقير المتعفف، هذا كله وصف واحد، لأن ليس في الآية البائس والفقير، لا، البائس الفقير، حتى قالوا أن هذا من تقديم الصفة على الموصوف، يعني أطعموا الفقير البائس. وقدمت الصفة لأن المقام مقام إيش؟ مقام يعني تحنن وتعطف عليه. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. وقوله: ثم ليقضوا تفثهم، عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، يعني التحلل وما يتبعه. هذا عن ابن عباس. يعني هذا يعتبر القول الإيش؟ القول الأول. القول الثاني: التفث المناسك، عن ابن عباس أيضا. نعم. وليوفوا نذورهم، عن ابن عباس: نحر ما نذر من أمر البدن. إذن وليوفوا نذورهم يعني نحر الإيش؟ نحر البدن. وعن مجاهد: نذر الحج والهدي، يعني حتى الحج يعتبر إيش؟ نذر. قال: وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. نعم. وعن مجاهد: الذبائح، وهو يرجع إلى قول ابن عباس الأول. وعن مجاهد: كل نذر إلى أجل، يرجع إلى قول مجاهد الثاني. وقال عكرمة: نذورهم حجهم، هذا أعم، هذا إيش؟ أعم. وكذلك قال سفيان كما رواه الإمام أحمد بن أبي حاتم، قال سفيان: نذور الحج، فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به، هذا كله يعتبر إيش؟ يعني نذر. وليطوافوا بالبيت العتيق، يعني الطواف الواجب يوم النحر. روى ابن أبي حاتم بإسناد عن أبي حمزة قال: قال لابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى: وليطوافوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قال ابن كثير: وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى منى يوم النحر، بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاضت فطاف بالبيت. في الصحيح أن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أو أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا يعني وليطوفوا بالبيت العتيق، يدخل فيه طواف الإفاضة وطواف الإيش؟ وطواف الوداع. وقوله بالبيت العتيق، بالبيت فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر، يعني بالبيت، الطواف بالبيت يعني كله، لأن الحجر من البيت، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش أخرجوه حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين، الركنين الشاميين لأنهم يعتبروا داخل الكعب، لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيق. نعم. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وذكر بإسناد عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: وليطوافوا بالبيت العتيق، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. وأما تسميته بالعتيق ففيه أقوال. الأول عن الحسن البصري قال: لأنه أول بيت وضع للناس، يعني فالعتيق هنا يعني القديم، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قول آخر عن عكرمة لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. قول آخر عن خصيف قال لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال مجاهد أيضا أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال مجاهد لأنه لم يريده أحد بسوء إلا هلك. هذا أعم سواء كان جبارا أو غيره، لكن لا يريده أحد بسوء إلا أن يكون جبارا. وعن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة. قال الترمذي وذكر بإسناد عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. هذا ضعيف، في الضعيفة 3222، فهذا يعني ضعيف. فهذا ما كان بقي من المرة الماضية، نكمل إن شاء الله. قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، ذلك ها هنا مثل إيش؟ مثل هذا في سورة صار. نحن لو رجعنا سورة صاد سنجد فيها موضعين. هذا وهناك يعني جيم يعني وقف. وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين. هذا وذلك طبعا الأصل استخدامه إيش؟ استعمال هذا. هذا يؤتى بها للفصل بين كلام وكلام. فأنت عندما تتكلم يعني في مجلس واحد وتريد أن تفصل بين كلام وكلام فتأتي بإيش؟ بهذا. يعني تتكلم مثلا في موضوع ثم تقول هذا يعني هذا الذي ذكرته، وبعدين تحول أو تنقل إلى موضوع آخر، الفصل بين كلامين، أو الفصل بين كلام واحد له طرفان، طرف أول وطرف إيش؟ ثاني، فيؤتى بهذا للفصل. ففي سورة صاد هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا لما ذكر سبحانه ثواب الإيش؟ المتقين. ثم قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا يعني المتقدم ذكره، يعني هذا ثواب المتقين. ثم قال سبحانه وإن للطاغين لشر مآب. فنلاحظ أن هنا إيش؟ يعني في وقف، وهو وقف يعني وقف حسن. هذا وبعدين وإن للطاغين لشر مآب. وأما هنا ذلك ومن يعظم ليس فيها الجيم الموجودة هناك، فيدل على أن هذا متصل بما بعده، متصل بما بعده، وأيضا إشارة إلى ما قبله. فهو متصل في الحج، سورة الحج، متصل بما بعده، وهو إشارة إلى ما إيش؟ إلى ما قبله. فإيش الذي قبله في سورة الحج؟ ذلك يعني ما ذكر الله عز وجل من أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت وأن يؤذن في الناس بالحج ليأتوا ليؤدوا هذه المناسك. قال سبحانه ذلك يعني هذا الذي تقدم ذكره ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. ابن عاشور قال ذلك هذا مبتدأ، أين خبره؟ فذكر ابن عاشور قال يقدر الخبر بأي شيء، يقال مثلا ذلك البياء أو ذلك بياء فقدره بإيش؟ ببيان أو بذكر، ذلك ذكر. والحقيقة إن التقدير بذكر صرح به في سورة صاد، لما ذكر سبحانه مجموعة من الأنبياء قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر، فذكر هنا هو الخبر صرح به في سورة صاد. فالتقدير بذكر يعني أولى، نقول ذلك ذكر. لكن هنا يأتي السؤال المهم، لماذا لم يوضع هنا جيم حتى يكون الوقف حسن؟ لم توضع جيم يعني معناه أن الوصل أولى. فالذي يظهر والله أعلم أن الخبر خبر ذلك يدل عليه ما بعده. تأملوا هذا أيها الإخوة، وهذا من أسرار القرآن، إن الخبر يدل عليه إيش؟ ما بعده. إيش اللي بعده؟ ومن يعظم حرمات الله. طيب، فنستفيد ذلك المتقدم ذكره تعظيم لحرمات الله، فنحن استفدنا الخبر مما إيش؟ مما بعده، وإنما قدرناه كذلك لأن لم توضع الجيم هكذا. نعم، ذلك ومن يعظم حرمات الله يعني ذلك المذكور تعظيم لحرمات الله. ثم ذكر سبحانه يعني ثواب من يعظم حرمات الله، فقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتأملوا هذا، أسأل الله تعالى لي ولكم يعني الفقه في الكتاب. طيب، الآن بعد أن عرفنا هذا، فيعني ما المناسبة؟ نريد أن نربط بين هذه الآية والذي قبلها. ابن كثير أشار إلى المناسبة، قال الذي تقدم ذكر للطاعات، وهنا ومن يعظم حرمات الله، فعلاوة على الأمر بالطاعات ذكر سبحانه هنا اجتناب المعاصي والمحرمات، هكذا قال ابن كثير، هكذا قال ابن كثير، ويعني وكذلك غيره، وسنأتي لتحقيق ابن القيم رحمه الله. طيب ابن عاشور ماذا قال؟ قال هذا معطوف على وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى والذي بعده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني عرفناه وأرشدناه إلى مكان البيت وبناه على توحيد الله عز وجل، فحري بكم أيها المؤمنون أن تعظموا هذه الحرمات. قال للانتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ عليه وأنه باق على حرمته وتعظيمه لم يعطل، يعني لأن المشركين كانوا يعظمونه، فإذا جاءت هذه الآية لبيان أن هذا البيت باق على يعني تعظيمه وحرمته لم يعطل. قال ابن عاشور والحرمات جمع حرمة، وهو ما يجب تعظيمه واحترامه. والزجاج قال ما يجب القيام به ويحرم التفريط فيه، وهذا ما أحسنه، وهذا الذي دندن حوله ابن القيم. فإذا حرمات الله عز وجل ليست فقط مقصورة على اجتناب المحرمات، بل حرمات الله تبارك وتعالى كل ما يجب تعظيمه واحترامه، كل ما يجب القيام به ويحرم التفريط فيه، هذا كله من حرمات الله. ثم استطرد ابن عاشور في بيان الاحترام، قال والاحترام اعتبار الشيء إذا حرم كناية عن عدم الدخول فيه، أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه. نعم، فإذن هذه الحرمات إن الإنسان يعني لا يخالف أمر الله عز وجل لا في أمر ولا في نهي، لا تخالف أمر الله عز وجل في وجوب الصلوات، لا تخالف أمر الله عز وجل في تحريم الخمر والزنا والسرقة وباقي المحرمات. قال: والحرمات كل ما أوصى الله تعالى بتعظيم أمره، فتشمل مناسك الحج كلها. ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 208 ذكر هذا. قال جماعة من المفسرين: حرمات الله هنا مغاضبه، يعني ما يغضبه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. وقال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج: الحرم ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. قال: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة كما قال ابن عاشور، وهي ما يجب احترامه وحفظه. الله أكبر. الحرمات جمع حرمة، وهو ما يجب احترامه وحفظه، احترامه بالقلب وتعظيمه وحفظه. قال: من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. نعم، من الحقوق شامل لكل شيء، من الحقوق والأشخاص. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه هذا من حرمات الله. والأزمنة، الأشهر الحرم والأماكن الحرمات. قال: فتعظيمها توفيتها حقها، توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. ما أحسن هذا. فإذا عرفنا الآن ذلك، يعني ذلك المذكور هو من تعظيم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو يعني التعظيم، الضمير يعود على إيش؟ على المفهوم من يعظم. نعم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير له عند ربه في الآخرة. وأحلت لكم الأنعام. لماذا؟ إيش المناسبة وأحلت لكم الأنعام؟ أحلت لكم الأنعام لما ذكر سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها، دل هذا على أنهم يذبحونها، إذن هي حلال. فقال سبحانه: وأحلت لكم الأنعام، يعني خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية فيحرمون من الأنعام لأصنامهم ما حرموا الوصيلة والسائبة والحامي. نعم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي. فقال سبحانه: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم مما تقدم في سورة الأنعام: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هنا اقتران بين النهي عما كان عليه المشركين من الشرك بالله وتحريم ما أحل الله، كما في سورة الأنعام. عندك في سورة الأنعام وفي سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة الإيش وفي سورة الحج، يعني جمع الله تبارك وتعالى بين ما كانوا عليه من الشرك وفي نفس الوقت يحرمون ما رزقهم الله افتراء على الله. طبعا في سورة الأنعام مواضح كثيرة، في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق. وكذلك في سورة الحج. فإذا المشركون كانوا يجمعون بين الشرك بالله وتحريم ما أحل الله، فقال سبحانه يعني مخالفة لهم: وأحلت لكم الأنعام. كما نحن ذكرنا الآن أن إيش خالف هدينا هدي المشركين، فكلوا منها، لأنهم كانوا لا يأكلون من ذبائحهم. فكذلك هنا وأحلت لكم الأنعام أحلت لكم فاذبحوها وكلوا منها خلافا لما كان عليه المشركون إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني اجتنبوا الشرك واجتنبوا قول الزور ومنه القول على الله بغير علم ويدخل فيه تحريم ما أحل الله. فإذا هذه مثل يعني آيات سورة الأنعام فاجتنبوا الرجس من الأوثان الشرك واجتنبوا قول الزور يعني القول على الله بغير علم. قول الزور يدخل فيه كل باطل وهو قول على الله بغير إيش بغير علم ومنه أن يقولوا إن هذه البدنة محرمة إن هذه محرمة لأجل الأوثان. نعم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس الرجس هو القذر والنجس وهذه نجاسة الشرك نجاسة إيش نجاسة معنوية لأنها رجس في القلب ونجاسة للقلب وهي الأخطر. فاجتنبوا الرجس من الأوثان الرجس من الأوثان من هنا يعني بيانية من هنا إيش بيانية اجتنبوا الرجس الرجس هذا إيش هذا جنس هذا جنس ومنه الإيش ومنه الأوثان فمن هنا بيانية يعني لبيان الإيش لبيان الجنس. وها هنا الشوكاني نقل عبارة عن الإيش عن الزجاج أو غيره عبارة جميلة ينبغي أن نعرفها. أيوة قال الزجاج من هنا لتخليص جنس من أجناس أي فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن لتخليص جنس من أجناس الذي يقال عنه لبيان الجنس لبيان الجنس تخليص جنس من إيش من أجناس يعني فاجتنبوا الرجس الذي هو الإيش الذي هو الأوثان وإلا الأوثان كلها رجس يعني ليست للإيش ليست للتبعيض خلافا للشيخ السعدي رحمه الله وكأن يعني الشيخ السعدي يقول والأولى أن تكون هنا للتبعيض لأن الأوثان من الرجس هذا لو كان سبحانه قال فاجتنبوا الأوثان من الرجس لو قال سبحانه فاجتنبوا الأوثان من الرجس فتكون هنا من إيش من تبعيضية لكنه سبحانه قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني تخليص جنس من أجناس كما قال الزجاج يعني الرجس الذي هو الأوثان والأوثان جمع وثن وأصل هذه الكلمة أصل هذه الكلمة وثن يقولون وثن الشيء أقام في مقامه وسمي الصليب وثنا لأنه ينصب ويركز في مقامه يعني كل شيء يعني قائم في مقامه طبعا لأنه لا يتحرك يعني سبحان الله يعني شوف حتى يعني اللغة العربية توفي بكل غرض الوثن لأنه يعني ميت ما في حركة إذا وضع في مكان فيقوم فيه لا يتحرك وثن الشيء أقام في مقامه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هذه حاء يعني حال كونكم طبعا هذا كله يعني اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هذا أعظم ما يستفاد من الحج فالحج مدرسة للتوحيد ومدرسة لالتزام حدود الله عز وجل فعلا وقولا فعلا وقولا يعظم حرمات الله هذا بقلبه ولا يتعداها بفعله وكذلك يجتنب قول الزور لأنه تعدي لحدود الله بالقول فهذا يعني الذي لا يستفيد من الحج هذه الدروس يعني ما حج فما حججت ولكن حجت الإيش حجت الإبل. نعم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حتى يتميز المسلم عن الإيش عن عن الكفار والمشركين، حتى يتميز عن الكفار والمشركين، لأن نحن ذكرنا أن سورة الحج هي سورة المفاصلة والتميز. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء، يعني حال كونكم حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء يعني إيش؟ يعني مائلين عن الشرك مقبلين على الله، هذا هو معنى الحنيف، المائل عن غير الله المقبل على الله وحده. حنفاء لله غير مشركين به. ثم ضرب الله تبارك وتعالى المثل للمشرك وأنه هالك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. شوف لما واحد ينزل من فوق، عندما واحد ينزل من بناء أو مثلا يخر من طائرة، فكأنما خر سقط من السماء، فيعني يتقطع ويهلك، فتخطفه الطير، وقرأ المدنيان فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان صحيح، يعني يتقطع فتخطفه الطير وتأكله ويذهب، أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد لا يوصل إليه ويهلك أيضا، فهو هالك هالك. فالشرك هو المهلكة الحقيقية. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزي. فهذا تقدير يعني ابن كثير. ومن يعظم حرمات الله ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند رب. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال مجاهد: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. فإذا كما قال ابن القيم: الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم كما ذكرنا. قال وقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، منها هنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزور، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو هذا قول الزور، أن تشركوا وأن تقول. نعم. قال ومنه يعني من القول على الله بلا علم شهادة الزور. ثم ذكر الحديث وهو مناسب جدا ها هنا في الصحيحين عن أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت، يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وآله وسلم من تكرارها. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أيمن بن خريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا ضعيف، تحت السلسلة الضعيفة 1110. قال الترمذي: ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي بعده، قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن خريم بن فاتك، بل الذي قبله أيمن بن خريم هذا خريم بن فاتك الأسدي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا الآية. هذا في الضعيفة 1110، يبقى الذي قبله تحت الضعيفة 1110 وهذا في الضعيفة 1110. في حبيب بن النعمان هذا إيش؟ هذا مجهول. وسفيان بن زياد العصفري في الطريقين هذا اضطرب فيه، فمرة قال عن أيمن بن خري ومرة قال عن خريم بن فاتك. وقال سفيان الثوري في تفسيره بإسناد عن ابن مسعود قال تعدل شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ هذه الآية. هذا يعني موقوف على ابن مسعود. حنفاء لله مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، هو هذا منحرفين، لأن الحنيفية فيها ميل وإقبال، فيها ميل وإقبال، وهذا من الحنف الذي يكون في الإيش؟ في الرجلين. الحنف في الرجلين يعني كل رجل تقبل على الأخرى، هذا يسمى في رجليه حنف. فمن ناحية الميل الحنيفية ميل، ومن ناحية إقبال كل رجل على الأخرى يسمى إقبال. فالحنيف هو المائل عما سوى الله المقبل على الله عز وجل وحده. قال ولهذا قال غير مشركين به. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. فإذا يعني وجه التمثيل يعني في الضلال والإيش؟ في الضلال والهلاك، لأن هذا الذي يخر من السماء ما يعرف وين رايح. نعم، كما في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فما أشد حيرة الإيش؟ المشرك، وما أعظم هلاكه. فإذا المثل مضروب لضلاله وهلاكه. فتخطفه الطير، تقطع الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق يعني بعيد مهلك. ولهذا جاء في حديث البراء، وحديث البراء حديث ثابت صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وذكره بألفاظه، إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا مما إيش؟ مما يدخل في هذه الإيش؟ في هذه الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.